وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا
جعلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الآخرة. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم، كما يسعدنا أن نلتقي بصاحب الفضيلة الشيخ المحقق أبي عبد الله علاء سعيد. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا شيخ.
الحمد لله. شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقة الماضية عن نعيم، عن عذاب القبر ونعيمه، وكان أغلب الحلقة عن عذاب القبر. سيدي الشيخ، تكلمنا عن أسباب عذاب القبر، ذكرنا منها الشرك والظلم والنفاق وكذلك الغيبة والنميمة، وتكلمنا كذلك عن عدم الاستبراء من البول وبعض الأمور الأخرى ما يتعلق حول ذلك شيخي. واليوم لو تأذن لنا شيخنا الكريم نتكلم عن أسباب نعيم القبر، ولكن قبل ذلك سيدي الشيخ، يعني تفاجأنا بخبر وفاة سماحة الشيخ العلامة محمد الراوي رحمه الله، فلو علقت على ذلك شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. إن لله وإنا إليه راجعون. حينما مات الشيخ محمد الراوي رحمة الله عليه في صبيحة يوم الجمعة الماضية، تذكرت حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله بقبول حسن، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرفع درجاته في عليين. فهذا الرجل نحسبه من الصادقين المخلصين. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول، كانوا يقولون، يقصد الصحابة، كانوا يقولون: إذا مات عالم فقد حدثت ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: خرابها بموت العلماء وفقهائها وذهاب أهل الخير. وذهاب أهل الخير. الرجل عاش مع كتاب الله تبارك وتعالى، يعني إذا ذكر التفسير في الوقت المعاصر يذكر الشيخ محمد الراوي. وكفى به يعني شرف أن يتعلق هذا الرجل بمحاضراته وكلامه بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وتفسير كتاب الله. يمكن الرجل معروف على مستوى العالم، لكن يمكن أهل مصر يعرفون هذا الرجل عبر إذاعة القرآن الكريم. الكبير والصغير يفهم كلام الشيخ، حينما خصوصا في الأشياء التي كان يقولها قبل التلاوة في المقدمات. على فكرة له أكثر من 400 حلقة مقدمة لتلوات مختلفة، يقول في هذه الآيات يفهمه. يعني أنا كنت أتذكر مثلا كبار السن حتى من أقاربي وهم يسمعون الشيخ عبر الإذاعة يفهمون كل كلام الشيخ، مع أن الشيخ لا يتكلم باللغة العامية. الشيخ يتكلم، شوف انظر إلى سهولة الشيخ وسهولة عباراته وكيف نفع الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. هذا الرجل حفظ كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن يدخل إلى المدرسة، يعني حافظ كتاب. كان من قرية رحمة الله عليه، طبعا من أسيوط. في قرية، هذه القرية تعرف بحفظة كتاب الله تبارك وتعالى، ويتنافسون في إدخال أولادهم إلى الأزهر. حافظ كتاب الله قبل أن يأخذ أولى ابتدائي،
ما شاء الله.
في وقت كان الأزهر لا يقبل الطالب إلا إذا حفظ كتاب الله.
ما شاء الله.
حفظ كتاب الله. كان المرحلة الابتدائية في زمن الشيخ محمد الراوي 4 سنوات، والمرحلة الثانوية 5 سنوات. فأخذ الابتدائية والثانوية في 9 سنوات، وكان من المتفوقين في الثانوية. كان يستطيع أن يدخل أي كلية وأي جامعة، إلا أنه صمم على أصول الدين. لأن وما دخل أصول الدين إلا لأن وما دخل أصول الدين إلا بسبب كتاب الله أنه يريد
نعم.
أن يعرف تفسير كتاب الله وعلوم القرآن
نعم.
وبعدها عين طبعا عندنا في القاهرة مفتشا وبعدين أخذ لمجمع البحوث وعضو في مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء انطلق إلى كان هنا في جامعة الإمام محمد بن سعود رئيس لقسم التفسير
نعم.
جلس تقريبا حوالي 25 سنة
نعم.
وانتقل لجامعة أم القرى وجامعة الملك سعود يعني انتقل في مناقشاته وإلا كان هو جامعة الإمام كان يناقش طلابا في جامعة الملك سعود ويشرف على رسالات ماجستير ودكتوراه
نعم.
وكان خطيبا هنا في بعض المساجد في العليا وكان دائما يقولون كان دائما يتكلم أيضا على كتاب الله سبحانه
نعم.
وتعالى
ارتبط اسمه بكتاب الله تبارك وتعالى نعم.
أنت تعرف أن الشيخ محمد الراوي كان من ضمن الجنود في القوات المسلحة المصرية سنة 1948 وحارب من أجل القضية الفلسطينية؟
لا أدري الله.
كان الشيخ محمد
ما شاء
الراوي
الله. ما شاء الله.
في هذا التوقيت متطوعا من أجل القضية الفلسطينية هو رجل أيضا عاش مع كتاب الله وعاش لقضايا أمته
نعم.
وكان دائما الشيخ في محاضراته يتكلم على وحدة الأمة على وحدة
صحيح.
الأمة على
صحيح.
وحدة الأمة
كان عالم عامل بما يقول الشيخ
وكان يعني الناس كان قوالا للحق وكان لا يسكت لأحد إذا سمع خطأ يعني أنا أتذكر لا يسكت لأحد يعني أنا حدث موقف معي أتذكره للشيخ كان معي الشيخ حافظ سلامة في السويس
نعم
الشيخ حافظ سلامة
حفظه الله
وكان الشيخ محمد الراوي في سيارة واحدة وكان بيمزح الشيخ حافظ مع الشيخ محمد الراوي إن هو يراه صغيرا بالنسبة له في السن يعني لأن الشيخ الشيخ حافظ مواليد 1925 ميلاديا
نعم
والشيخ محمد الراوي 1928 هو أكبر منه بثلاث سنوات فهو الشيخ محمد معروف الله يرحمه بالعمامة البيضاء
نعم
وبالعصا
ونظرة الوجه
وكان بيركب السيارة فالشيخ حافظ قال أنت يعني أمال أنا أعمل إيه وأنت لكن إذا سمع خطأ من أي أحد من أي أحد أول ما يسمع بتجد تغيرا في وجهه ويتكلم سواء كان عمي ولا عالم ولا غير عالم كان لا يسكت فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وبالفعل نحن فقدنا عالما من العلماء أتذكر كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما لما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال إن أردتم أن تعرفوا كيف يذهب العلم فقد ذهب الآن علم كثير وهو يبكي على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنت الآن يعني العلماء معدودون فإذا مات عالم كبير كهذا من العلماء لا ينبغي أن نشعر بمصيبة هناك من الناس من يموت ليل نهار لا يعرف بموتهم ولا يذكرهم إلا أهلهم وأقاربهم
نعم سيدي
أما هذا الرجل ذكره العالم
نعم.
ذكره العالم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك رفعة له
أمين.
بين
أمين.
فإن كان الإنسان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا شهد له أربعة ممن يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول إذا شهدوا له بالصلاح فإن شفاعتهم مقبولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى فما بالك شوف الجامع الأزهر صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة
آمين آمين شيخنا الكريم قبل أن نبدأ في يعني حلقتنا ونتكلم عن أسباب نعيم القبر نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك والمشاهدين كرام نعيم القبر ذكرتم شيخنا وفضلتك تتكلم عن سماحة شيخنا رحمه الله أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي من عذاب القبر لو تذكر لنا هذا الأمر سيدي الشيخ
هناك أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن الإنسان بسببها من فتنة القبر وفتنة القبر ينبغي إذا تحدثنا عنها أن يخاف منها الجميع من خاف هنا أمنه رب العالمين سبحانه وتعالى هناك فمن ضمن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من فضل طبعا لأهل الإسلام والإيمان ما من مسلم أي مسلم من المسلمين ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة
القبر
فتنة القبر هذا الحديث اختلف في صحته وضعفه، والصواب أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا من يعني هذه من جملة الأسباب.
طيب شيخنا، هل هناك فرق بين فتنة القبر وضمة القبر؟
نعم، ضمة القبر لا ينجو منها أحد
أبدا يا شيخنا، لا يستثنى من هذا، لا يستثنى منها أحد يا شيخنا.
أتذكر رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه حينما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وسعد بن معاذ كان آنذاك في 30 من عمري، 33 سنة تقريبا، ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لو إن للقبر ضغطة، إن للقبر، شوف اللفظ دي، إن للقبر ضغطة لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ، شيع جنازته 70,000 ملك واهتز عرش الرحمن لموته. هذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ما نجا من ضمة القبر ولا ضغطة القبر بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا وأنت وجميع المشاهدين، هل سيشيعنا واحد من الملائكة؟ هذا شيعه 70,000 من الملائكة، هذا اهتز لموته عرش رب العالمين سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل الذي قدم ما قدم للإسلام وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام وما نجا من فتنة القبر.
ولا الأنبياء يا سيدي؟
بل قبل مسألة الأنبياء، بل إن الصبي، صبي من 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 أولاد أحد الأنصار، لما مات وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقال لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها هذا الصبي. هذا في معجم الطبراني أيضا من حديث أبي أيوب بإسناد صحيح، وحديث سعد بن معاذ في مسند الإمام أحمد أيضا صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، يقول لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها هذا الصبي. ومن الكلام يعني يمكن يكون هذا الكلام يعني عند بعض إخواني وأخواتي كلاما مفاجئا، إن بعض العلماء بيحكي أن ضمة القبر على أنها كاحتضان الأم لولدها، ذكر هذا عن بعض السلف كما أخرجه ابن أبي الدنيا عن محمد التيمي وغيره أنه قال
كان الأرض أما يعني وتحتضن
الأم، وتحتضن الصالح، تضم الصالح ضمة الأم لولدها برفق، وأما الثاني تضمه ضمة
تختلف
بعنف. هذا الكلام في الحقيقة غير صحيح. يعني هذا الكلام غير صحيح. لو كانت الضمة يا إخواني وأخواتي، لو كانت الضمة كضمة الأم لولدها ما أشفق الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ ولا أشفق على الصبي. هي ستكون ضمة سريعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها. يعني لو كانت خفيفة أو لو كانت ضمة أم لولدها ما قال، ما أشفق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة. الضمة ضمة، إلا أنه سيفرج عن المؤمن سريعا فيها، وأما الكافر عياذا بالله سبحانه وتعالى فله بخلاف المؤمن. فحينما نذكر مثل هذه الضمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر ما ينجو منها أحد، ما استثنى أحد. يعني في مسألة القبر، في أكل مثلا أكل الأرض للأجساد، في حياة خاصة للأنبياء استثنى صلى الله عليه وسلم، أما في ضمة القبر لم يستثني
أبدا.
أما فتنة القبر السؤال، لا يستثنى أحد من ضمة القبر، لا يستثنى.
اللهم سلم سلم.
طيب اللهم خفف علينا يا رب.
شيخنا بارك الله فيك، شيخنا نبدأ في أسباب نعيم القبر.
كنت تسأل قبل مسألة النعيم، كنت بتقول فتنة القبر، فتنة القبر السؤال. نعم. الأسئلة.
نعم يا سيدي.
الضمة غير الفتنة.
نعم.
الضمة لا ينجو منها أحد.
طيب.
أما فتنة القبر
من يستثنى منها يا شيخ؟
يستثنى في
معناها يعني. أولا شيخنا إذا سمحت،
فتنة القبر الأسئلة التي في القبر.
نعم.
الثلاثة أسئلة التي ذكرها رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. لا أقول في محكمة أمام قاضي من قضاة الدنيا، إنما في قبر متر في مترين، ويأتيك ملكان بأوصاف يعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. قد ذكرت بعض هذه الأوصاف في أحاديث حسنها وصححها شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بأنهم أصوات كالرعد وعيون. يعني بالفعل الموقف، لو أنك جلست في بيتك وفي غرفتك وتذكرت مسألة السؤال حينما لا يأتيك بشر يسألك، إنما تأتيك ملائكة تسألك، أنا ذاك تتذكر قول ربي وربك سبحانه وتعالى، قول ربي وربك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال صلى الله عليه وسلم عليه نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، من حديث البراء بن عازم، نزلت في عذاب القبر يثبت الله الذين آمنوا. هل هناك من سيستثنى؟ الشهداء لا يسألون في قبورهم. قال نبينا المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة، كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الدماء التي سفكت وتسفك من أجل الحق في بلدان المسلمين، سواء لإخواننا وأخواتنا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في غيرهما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء. اللهم تقبلهم في الشهداء يا رب العالمين. المرابط في سبيل الله كذلك الذي يقف على ثغر من ثغور الإسلام، هذا أيضا يستثنى من فتنة القبر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يستثنى، ولما نتكلم على الشهيد من رحمة الله تبارك وتعالى أن كثيرا من العلماء لا يلحقون به شهداء المعركة فقط، إنما يلحقون به الأنواع الأخرى من الشهداء الذين هم شهداء الآخرة. أنت تعرف أن الشهداء ثلاثة أنواع، كما ذكر العلماء، ذكر النووي وغيره أن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا والآخرة، وهذا الذي يموت في أرض المعركة مقاتلا في سبيل الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله، هذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، ويأخذ أحكام الشهادة في الدنيا ويأخذ أحكام الشهادة في الآخرة من فضائل. وهناك شهيد دنيا لا آخرة.
نعم سيدي.
يسمى في الدنيا
شهيد،
شهيد، لكن هو في الآخرة ليس بشهيد، هذا الذي يقاتل رياء وسمعة.
نعم سيدي، شهيد الآخرة سيدي،
الذي يقاتل رياء وسمعة أو يفعل أعماله رياء وسمعة. أنت تتذكر حديث
شملة
في فاكر حديث في
شملة فضلتك
لا الشهادة في صحيح مسلم في رواية نفس الحديث
الذي قتل نفسه يا سيدي
موجود، لا الثلاثة أول من يصعر بهم.
نعم يا سيدي. نعم
في رواية في الجامع الترمذي، في سنن الترمذي الحديث لأبي هريرة، والحديث موجود في صحيح مسلم. قال رجل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم شاق شاقة عظيمة فأخشي عليه.
أول من تصغر بهم النار.
ثلاث مرات. من أجل إيه؟ من أجل ما سيقال في الحديث بعد ذلك. وينتظر الرجل ويحاولون، ويفيق أبو هريرة ويقول له الرجل: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهق شهقة عظيمة ثم يغشى عليه ثلاث مرات، وفي النهاية قال: أول من يسعر به من النار ثلاث، شهيد وجواد وقارئ للقرآن. تخيل الشهيد يؤتى به فيعرفه الله النعمة التي أنعم عليه بها من القوة والشجاعة، ماذا صنعت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: إنما قاتلت ليقال عنك شهيد، وقد قيل خذوه إلى النار فيسحب على وجهه في النار. لكن المطعون شهيد، المبطون الذي يموت بداء في بطنه شهيد، المرأة إذا ماتت في نفاسها، لما قال صلى الله عليه وسلم: ماذا تعدون الشهيد فيكم، فقصروه على شهيد أرض المعركة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة. الغريق شهيد، بل في بعض الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح الشيخ الألباني: والغريق وللغريق أجر شهيدين.
سبحان الله.
للغريق أجر شهيدين، والحريق شهيد، والذي يموت بالهدم شهيد. وعلماء هنا في اللجنة الدائمة أفتوا على أن من يموت في حوادث السيارات، تأتي سيارة فتصدمه،
تلحق به،
تلحق بمسألة الهدم،
نعم
تلحق لعل الله، وذكروا أنهم يرجون من الله أن يلحق هذا بهذا في الثواب. هؤلاء يسمون شهيد في الآخرة، يعني ده مش شهيد في الدنيا بمعنى أنه يغسل، يعني الشهيد لا يغسل، يكفن في ثيابه، يدفن في دمه، لكن المبطون ولا الحريق ولا لا، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه فلذلك أحكام الدنيا أحكام عادية، وأما هذا يسمى شهيد الآخرة، في شهيد الدنيا فقط وشهيد آخرة فقط، وفي شهيد دنيا وآخرة. فشهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط لا يسألون في قبورهم. شهيد الدنيا يسأل، شهيد الدنيا يسأل في قبره. ليه؟ لأنه ليس عند الله أصلا شهيد، ده هنا عند الناس فقط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. كذلك الأنبياء لا يسألون في قبورهم. يعني لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من الرجل الذي بعث فيكم، وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث في هذه الأمة. فالأنبياء لا يسألون في قبورهم. كذلك ذكر علماؤنا المجانين، وقصدوا بالمجانين قصدوا بهم من ولد وهو لا عقل له، أما من كان له عقل وبلغ ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك هذا يسأل
في فترة عقله،
في قبره، حتى لو مات بعد ذلك مجنونا لأنه سيؤاخذ في الفترة التي كان فيها بالغا وعاقلا. كذلك أيضا الأطفال الذين يموتون في الصغر، المجانين والأطفال في خلاف عند العلماء، لكن أغلب أهل العلم على أنهم لا يسألون في قبورهم، وإلا بعض العلماء عنده أن الطفل يسأل في قبره والمجنون يسأل في قبره، والله عز وجل يلهمهم الإجابة. لأن في موطئ الإمام مالك على ما أذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى على صبي وقال اللهم قه عذاب القبر، ده على صبي من الصبيان. وهل الأطفال يعذبون في قبورهم؟ بدأ يتكلم بعض العلماء على أن هذا العذاب كحديث النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. فمن العلماء من استثنى الأطفال والمجانين. كذلك أيضا هناك من العلماء من استثنى الصديقين. قالوا أن الشهداء أدنى مرتبة،
صدقون أعلى منهم،
ولذلك قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين.
أول مرتبة، المرتبة الثانية الصدقين، المرتبة الثالثة الشهداء. طيب إذن الصدقية أعلى من الشهادة، فقالوا هذا من باب أولى. لكن هناك قاعدة تقول الخاص عليه لا ينقص. الخاص
يعني هذا ليس قول معتمد،
يعني الخاص هو قول من ضمن الأقوال، لكن من جهة القوة الجواب لا،
ما دام خصص
هذا خاص. والخاص عليه لا ينقص كما قال العلماء عليهم رحمة الله.
طيب شيخنا الكريم تكلمنا في لسه في مستثنين شيخنا الكريم.
طيب هؤلاء الذين يستثنوا،
شيخنا فتنة القبر يا سيدي، هل هي خاصة بالمسلمين أم بكل الناس؟
في الحقيقة أنها للكل. يعني للمسلمين وغير المسلمين. في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوتا عند قبر قال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، واضح من غير الأمة ويعذب في قبره، إذن يجري عليه نفس الكلام. حتى في قول ربنا سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله
الظالمين،
وهي نزلت في القبر ويضل الله الظالمين، يدخل في عمومها الكفار. أيضا في حديث البراء الطويل لما قلنا إن العبد المؤمن، الرواية
فالكافر
إن العبد الكافر إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة. فلذلك الكفار يسألون في قبورهم، والذين هم على غير ملة الإسلام يسألون أيضا في قبورهم كما يسأل المسلم في قبره.
إذن سيدي بارك الله فيك، يسأل المسلم وغير المسلم في قبره، هناك بعض المستثنون من عذاب القبر من فتنة القبر، وهناك فرق كما ذكرتم سيدي الشيخ بين ضمة القبر التي لا ينجو منها أي أحد. ونسأل الله عز وجل أن ييسرها علينا سيدي الشيخ وعلى المشاهدين الأكارم. بقي شيخنا الكريم أن نتكلم عن أسباب النعيم حتى يكون لنا دافع أننا نعمل حتى يغفر الله عز وجل لنا ويقينا هذه الفتنة.
الإيمان بالله، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيدك لله تبارك وتعالى وإيمانك بالله واستقامتك على طاعة لا تنجيك. أنت قرأت في حديث البراء إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع. انظر كيف حينما سئل من ربك؟ قال الله. ما دينك؟ قال الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ قال هو محمد عليه الصلاة والسلام. والآية القرآنية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واضحة إنه إذا آمنت بالله تبارك وتعالى، آمن بالله تبارك وتعالى إيمانا حقيقيا. الإيمان قول وعمل. إذا سمعت عن الله اصغي، إذا سمعت عن الله استمع لأمر الله تبارك وتعالى وامتثل. تعرف النهي اجتنب نواهي الله تبارك وتعالى. إن ضعفت نفسك تب إلى الله وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، لكن لا تنعاند ولا تستمر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ليست في الدنيا فقط، يجعل له مخرجا من كل هم من كل ضيق. ولا شك أن مسألة القبر هذه ضيق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أيضا في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى له يسرا. الاستقامة على طاعة الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. خلاص لا تخاف ولا تحزن، لن تحزن على شيء مضى ولا تخاف من شيء في المستقبل، فقد أمنك رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الإيمان والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى تنجي العبد من فتنة القبر. كذلك قال النبي صلوات الله وتسليماته عليه سورة 30 آية في كتاب الله تبارك وتعالى أنجت صاحبها من عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اقرأ سورة الملك في كل يوم. ولا والمسألة ليست مسألة القراءة فقط، تعلم تفسيرها. ما هي 30 آية؟ طبق ما فيها من أحكام. الله تبارك وتعالى يخبرك تبارك الذي بيده الملك وهو، شوف الله عز وجل في يده كل شيء، وتبارك يعني تعاظم، اتصل خيره ودام، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن
عمل. أحسن بقى في العمل. حينما تسمع هذه يبقى كيف أحسن، كيف تحسن، تخلص لله،
يعني ليس لله. ليس مجرد القراءة فقط يا سيدي، ولكن العمل بما في هذه الصورة. ولا إن كان مؤمنا تقيا بصفة عامة وعنده بعض الذنوب، ولكنه يحرص على قراءة هذه الصورة مثلا يوميا، حتى ويبتغي بهذا وجه الله عز وجل، حتى ينجى من فتنة القبر.
هو إن قرأ وكان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى هيمتثل الأمر ويجتنب النهي. هي ذكرته بالآخرة عموما.
ماذا إن كان عنده بعض الذنوب شيخنا الكريم، ولكنه يحرص على هذه الصورة أيضا ابتغاء هذا الأمر.
إن كان عنده بعض الذنوب وكلنا يذنب، عليه أن يتوب، لا تتمادى، واستعن بربك سبحانه وتعالى حتى يبغض لك هذه الذنوب. نحن ضعفاء، نحن ما نستطيع أن نترك ذنبا إلا إذا استعنا بالله تبارك وتعالى. لا نستطيع أن نفعل طاعة إلا إذا استعنا بالله. في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن من لجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى نجا. المشكلة أننا نعلم أننا مقصرون ولا نريد أن نبتعد، لا نريد، نحن بنتمادى أحيانا. نعرف أن هذا ذنب وبالرغم من ذلك نقدم عليه، نعلم أنه يسخط الرب سبحانه وتعالى وبالرغم من ذلك نقدم عليه. ويتجرأ العبد على ربه، وربه سبحانه وتعالى يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
ماذا لو اعتمد يا شيخنا الكريم هذا المذنب على عفو وكرم وإحسان ربه جل وتعالى؟
جميل. حينما تعتمد على عفو الله تبارك وتعالى ورحمة الله، لابد أن تعلم أن الرحمة والعفو لها أسباب، ينبغي أن تأتي هذه الأسباب. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل للرحمة أسبابا، وجعل للعفو أسبابا، وجعل للصفح أسبابا، وأنت ينبغي أن تكون على وجل من رب العالمين. قالوا إذا أحسن الظن بالله أحسن العمل. طيب. يا شيخ مدحت اليوم والله العظيم انظر إلى خوفنا من البشر، يعني انظر إلى خوفنا من البشر كيف نضطرب. يعني بعض الناس في بعض الأماكن خلاص إذا علم أن هناك سياطا وأن هناك كذا ما يجرؤ على شيء. طيب ما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى الذي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الذي قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ما بالك برب العالمين الذي قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر
صغيرة
قبل الكبيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ينبغي أن تعلم أن الله يرى منك كل شيء، أنه يسمع منك كل شيء، أنه يعلم عنك كل شيء سبحانه وتعالى. هو أعظم
جل وتعالى.
أنت يعني استحي من الله جل الله الله تبارك وتعالى قبل أن تتقدم على المعصية. الواحد بيحزن حينما يرى من نفسه أنه يعظم البشر أكثر من رب البشر.
رأيت فيديو شيخنا أظن أمس، شيخنا لأحد العلماء والدعاة من تونس، ذهب بالكاميرا إلى مطعم مفتوح في نهار رمضان، الناس تأكل عادي جدا في نهار رمضان، فلما رأوا الشيخ يدخل عليهم بالكاميرا ظلوا يختبئون من الكاميرا حتى لا يظهرون للناس.
والله عز وجل يراقبه. نعم. وقد كتب عليه سبحانه وتعالى.
نعم سيدي. أخذنا
لما عظمنا البشر أكثر من رب البشر سلط الله تبارك وتعالى علينا الظالمين.
نعم سيدي.
تفاكر عبد الله بن عباس الحاكم العباسي.
نعم.
مع الأوزاعي حملي.
نعم سيدي.
الأوزاعي لما دخل عليه قال رأيته في عيني كالذباب.
نعم.
طب من الذي صغره في عينه؟
سبحانه جل وتعالى.
من الذي يعظم لك ظالما في عينيك أو يصغر هذا الظالم
على حسب ذنب الإنسان وقوته من ربه جل وتعالى. هذا الأمر سيدي الشيخ متعلق بالسبب الذي سنذكره بعد ذلك. ذكرتم من أسباب عذاب القبر مسألة الظلم يا سيدي، هل سيكون العدل سبب للوقاية من فتنة القبر سيدي؟
السماوات والأرض بنيت على العدل. السماوات والأرض إذا ضاع العدل ضاع كل شيء. ضاع كل شيء.
ماذا لو عدل غير مسلم يا سيدي؟ هل يقيه
أنت سمعت قول علمائنا كابن تيمية وغيره إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة.
أتكلم في عذاب القبر سيدي، هل لو كان هناك واحد غير مسلم ولكنه اشتهر بالعدل واشتهر بالإنصاف وإعطاء المظلومين حقوقهم، قد يكون هذا وابتلي يعني أو أنه لا يؤمن بالله تبارك وتعالى لسبب أو لآخر ولكن فيما يظهر للناس، ولكنه رجل عادل، هل هذا الرجل بعدله نعلم أنه في النهاية في النار بلا شك لأنه لا يؤمن بالله عز وجل، ولكن هل يقيه الله عز وجل عذاب القبر؟
لا يوقى الإنسان من عذاب القبر إلا إن كان مؤمنا.
نعم هذا الشرط الأساسي.
الشرط الأساسي. لكن أخشى ما أخشى أن يدخل في القلوب في أمور الآخرة، لا أقول في الدنيا، في أمور الآخرة وأحكام الله عطف ورحمة على شيء الله عز وجل حكم عليه بحكم. بمعنى إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل
جل لا يظلم أحد جل
يعني
وتعالى.
لا تظن أن هذا الشخص كان نافعا وكذا وكذا، الله تبارك وتعالى أعلم بعباده. في يوم من الأيام تاجر في الشام واقف، فجأة تاجر بجواره أتت إليه رصاصة كما يقولون طائشة في عموده الفقري تسببت في شلل بحري.
نعم.
لا استغرب، هذا خرج على عياله وهذا كذا ولا ليس له ذنب في هذه المعركة ولا
تقدير الله تبارك وتعالى كل شيء بمقدار سيدي،
فكأنه ينظر إن هذا ظلم.
تحول لكم
مع أن ممكن الإنسان يبتلى بشيء الله عز وجل يكفر عنه به الخطايا. يرفع الله تبارك وتعالى به الدرجات. ربما عنده شيء نحن لا نعلمه.
وربما لو عاش لكان يعني كان أمره سيكون عصير أو قد يكفر بالله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يكرمه به.
ألم تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو علم أهل العافية ما لأهل البلاء في الآخرة لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض.
سبحان الله.
في النهاية عرفوا أن هذا الرجل أكل ميراث أولاد أخيه.
سبحان الله، ظلم شديد جدا.
وذهب كان الليلة التي قبلها مباشرة كان هو وأولاد أخيه عند أحد المشايخ وقال له الشيخ اتق الله وأعطي أولاد أخيك حقهم في الميراث. قال الله عز وجل وتأكلون التراث أكلا لما تأكلون المواريث بالباطل أكلا لما تأكلون التراث أكلا لما. فقال أولاد الأخ قالوا نرفع القضية للمحكمة. فقال يا عدي كيف ترفعون قضيتكم لمحكمة وعمكم يذهب إلى كذا؟ لكن أقول لكم قالها الشيخ تخويفا لا، قال ارفعوا قضيتكم إلى الله.
يا الله
هذه ليست بالأمر الهين
أبداً.
حينما يرفع المظلوم يديه إلى رب العالمين تبارك وتعالى ولا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك دا علي.
ولعل
وحدث ما حدث.
لعل هذا الرجل العادل أخذ جزاءه في الدنيا، حيث أننا نقول عليه أنه عادل وأنه منصف فأخذ جزاءه في الدنيا، أما له ليس له في الآخرة من خلاق. شيخنا حفظك الله باقي وقت الله. يسير جدا أخذنا يعني الإيمان والتقوى وأخذنا العدل أيضا شيخنا في أسباب عذاب القبر أخذنا عدم الاستبراء من البول سيدي، فعكسه أكيد الطهارة يا سيدي الكريم.
نعم.
فهل كثرة الإنسان المتطهر هل يقيه الله عز وجل من عذاب القبر؟
ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن الوضوء سلاح المؤمن؟ وضوء سلاح المؤمن ليه؟ لأنه من ضمن الأشياء التي يبعد عنك الشيطان. حينما لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يحافظ عليه ليه؟ لطهارتها، يقرأ القرآن، يذكر الله تبارك وتعالى على الصلاة، إذا حضرت الصلاة من شغل بها ليه؟ لما بعدها؟
نعم.
لكن أنت الآن ذكرتني بشيء مهم، وأنت تأتي بالشيء ونقيد الشيء ونقيد، ذكرتني بحقوق الناس والديون.
نعم.
فاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت لك بأن كان في بداية الأمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع الصلاة عن الصلاة، ثم بعد ذلك قال
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
قال أنا اللي علي الدين. أتذكر في التوقيت اللي كان بيمتنع صلى الله عليه وسلم فيه عن الدين، لما أتي بصحابي قال غسلناه وكفناه ودفناه، غسلناه وكفناه وحنطناه، يعني وضعوا الطيب عليه. قالوا أتينا به للنبي عليه الصلاة والسلام قال هل على صاحبكم دين؟ قال عليه ديناران. ديناران بس، انت عارف الدينار 4 جرام وربع ذهب. فقال صلوا على صاحبكم. قال أبقتت يا رسول الله علي دينه وصلي علي. قام عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا قتادة في اليوم الذي يليه قال ما فعل الديناران؟ يسأله ما فعل الديناران؟ فأبو قتادة تتعجب قال يا رسول الله ما مات إلا الأمس، يعني القضية لسه بالأمس، ما مات إلا الأمس، في اليوم الذي يليه قال لما رأى أبا قتادة قال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته.
سبحان الله، سبحان الله.
بالرغم أنه تحملها بردت عليه. يا من تأكلون حقوق الناس وتنامون ملء الجفون.
سيدة ودي تعليق دقيقة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
اللهم صل وسلم.
هل هذا يا سيدي ينطبق علينا نحن ولسنا ولم نعاصر نبينا صلى الله عليه وسلم؟
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إن كنت تقصد الدين المادي فهذا كان في حياته
الآن
عليه الصلاة والسلام،
الإيمان.
لكن في الآخرة النبي صلوات الله وتسليماته عليه سيسجد عند عرش رب العالمين سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على أحد قبله، ويقول له الرب سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول بأبي وأمي ونفسي أمتي أمتي أمتي
جل وتعالى. ما بل بعض من يشفون نبينا صلى الله عليه وسلم هو يقول أنا أولى بهم من أنفسهم، يعني.
اللهم صل وسلم.
طيب شيخنا حفظك الله، أخذنا الغيبة في الـ في الـ في الـ في الـ والنميمة كذلك من أسباب عذاب القبر. شيخنا هل مراعاة حقوق الإخوة والحفاظ حفظ اللسان هل هذا سيكون منجي أيضا من عذاب القبر؟
هذا من جملة الإيمان والاستقامة على طاعة الله المنجية.
نعم.
استقاموا فقيل لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. لكن اليوم المشكلة يا شيخ مدحت، المشكلة اليوم أن الغيبة أصبحت أمرا عاديا، أمر عادي. وليه؟ وأحيانا وأكبر مشكلة حينما يعني إيه تشرعا
يتحجج بدين الله عز وجل حتى يغتاب أخيه،
والله تبارك وتعالى أعلم بالنوايا وأعلم بما في قلبه.
مدارس
يجوز لك أن
أصبح هناك مدارس للأسف يسمونها شيخنا الكريم مدارس شرعية ما شرعت إلا للغيبة، حتى مش بيننا، بين العلماء يا سيدي الشيخ. من كلمة
والله العظيم يعني فتنة ما أعظمها من فتنة أن يكون الإنسان عالما بأوامر الشرع ويقول للناس وهو أول المخالفين.
أي والله.
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن رجلا تندلق أقطابه وأمعاءه بداخل جهنم ويطوف في راحة في جهنم ويكتم يا فلان ألم تمر بالمعروف ألم تنا قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر
وأتيه.
من كانت له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار لا ينتبه لهذا. يعني العلماء حددوا أشياء محددة. لا يقول لك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من
ظلم.
إلا من ظلم. طيب أنت أفتيت نفسك بيجعلها مبررا. شوف البخاري رحمه الله بعباراته في الجرح ماذا كان يقول وكان يتألم أشد الألم وهو أراد الحفاظ على حديث الرسول صلوات الله وتسليماته عليه.
هل في جرح الآن يا شيخنا؟ هل ما زال هذا العلم موجود الآن بتأصيلاته السابقة؟
لا شك أن هذا العلم موجود عند من؟ عند علماء ربانيين صادقين لا يفعلون هذا من أجل أنفسهم ولا من أجل ذواتهم. ولذلك نحن بنسمع لعلمائنا نسمع لمن نقرأ لمن نفعل لمن فهناك تجد بالفعل تجد العالم وهو يتكلم عن العالم ولا عن داعية ولا عن شيخ توسط ليه بيحترمه ويقدره.
نعم يا شيخ بارك الله فيك سيدي الشيخ الحبيب أبي عبد الله,
الله يبارك.
جزاك الله جزاء الأوفى شيخنا الكريم. تكلمنا في هذه الحلقة عن نعيم القبر وتكلمنا عن ضمة القبر كذلك وعن فتنة القبر كذلك وذكرنا الفرق بينهما وأن ضمة القبر لا ينجو منها يا أحد ولكن فتنة القبر ينجو منها الكثير. وذكرتم شيخنا الكريم أسباب نعيم القبر منها توحيد الله عز وجل والإيمان به وكذلك العدل وكذلك مراعاة حقوق الأخوة الطهارة وكذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل وقراءة سورة الملك كما ذكرتم سيدي الشيخ وكذلك ذكرتم أحاديث أخرى في هذا الباب. شكر الله تعالى لكم وبارك الله فيكم الله شيخنا الكريم وأنتم أيضا مشاهدي الكرام بارك الله تعالى فيكم على حسن متابعتكم وإنصاتكم لنا في هذه الحلقة الطيبة والتي أرجو الله عز وجل أن تكون دافعا لنا لأن نعمل لهذا اليوم الذي نسأل فيه وأرجو الله عز وجل أن ينجينا وإياكم وشيخنا الكريم من فتنة القبر. نلتقي معكم غدا بحول الله عز وجل. نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا